قال المصنف رحمه الله تعالى: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال: صلاحا في أموالهم، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، وعن لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح: عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد.
قال: والرشد، تعريف الرشد بعد بيان البلوغ والتكليف، فقد يكون الإنسان مكلفا بالغا عاقلا ولكنه لا يحسن التصرف، فقال: لا بد من الرشد. إذا ما هو الرشد الذي أشار إليه الباري سبحانه وتعالى في قوله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم؟ قال العلماء: الرشد هو الصلاح في المال، أن يكون مصلحا لماله. طيب، ما هي علامة الإصلاح في المال؟ كيف يمكن أن نعتبر أن هذا الشخص يعني مصلحا لماله أو غير مصلح؟ ذكروا في ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه يختبر مرارا، يعني في البيع والشراء، فإذا لم يغبن غبنا فاحشا غالبا، لأن الغبن قد يقع، وقد يقع لكل كثير من الناس، لكن قالوا إذا تكرر منه البيع والشراء ولم يغبن غبنا فاحشا غالبا، فإن تصرفه يعتبر تصرفا سليما، وقد أونس منه الرشد. المسألة الثانية أيضا، اعتبروا أن الإنسان الذي يبيع، الذي يشتري المحرمات من آلات اللهو ومن الخمور وما أشبه ذلك، اعتبروا الذي يشتري آلات اللهو وأيضا يبيعه حتى ولو لم يشرب الخمور، ولو لم أيضا يعني يبيع إنما يبيع بها ويشتري، اعتبروه صبيها، فلا يعتبر مصلحا لماله. فإذا ليش؟ لأن هذه حرام، ولو كان حتى يكسب منها، فإن اللحم النابت من الحرام النار أولى به، فهذا لا يصح أيضا، لا يعتبر رشيدا. الثالث، قالوا بأنه إذا كان يشتري الأشياء التي لا فائدة فيها، ويبادر في شراء الأشياء التي لا فائدة، لا مصلحة، ليس له فيها مصلحة. وربما ذكروا من ذلك المبالغة في المباحات، المبالغة في شراء الكماليات، هذا يعتبرونه أيضا من الشبهاء الذين لا يصح أن يعطى المال حتى يضعه في موضعه، وهو أن يقتصر فيه على الأشياء الضرورية والحاجية وشيء مما ينفعه من المباحات أو الكماليات. أما المبالغ في الأشياء التافهة والحقيرة والتي يضع أكثر مال فيها، فهذا لا يعتبر رشيدا فلا يدفع إليه مال، لقول ابن عباس في تفسير الآية: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال: صلاحا في أموالهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا من تأويل كتاب الله عز وجل. قال: صلاحا في أموالهم. وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة، قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله تعالى، على أن الإنسان إذا بلغ وكان عاقلا وكان عنده القدرة على إدارة أمواله، وليس هناك كما ذكرنا من مثل هذه الأشياء، يدفع إليه ماله ولو كان عنده شيء من الفساد أو الفسق، مفهوم؟ أما الشافعي رحمه الله تعالى فاشترط مع حسن إدارة المال أيضا الصلاح بالدين، قال: إذا لم يكن صالحا بالدين فإنه لا يؤمن على المال، فإذا لا يعطى. وقال ابن عقيل من أصحاب أحمد: هذا الكلام هو الذي قياس مذهب الإمام أحمد، هكذا يقول ابن عقيل. يقول ليش؟ لأن الشخص الذي يعني ليس فيه يعني ليس فيه صلاح لا ثقة فيه، لا ثقة فيه تصرف، هكذا يقول. ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أن ما ذهب إليه الجمهور وما عليه تفسير القرآن عن ابن عباس أنه الصلاح في المال، والله سبحانه وتعالى علق في الآية الابتلاء على إذا بلغوا النكاح وإذا آنسنا منهم الرشد، أي حسن الإدارة بالمال وحسن التصرف فيه. أما ما وراء ذلك مما يقع من الفسق في الناس فهذا لا يخلو عنه يعني أكثر الناس، لا يخلو عنه أكثر الناس حتى من العقلاء. فمعنى هذا أن ما إذا وجدنا في الإنسان فسقا نطلب الحجر عليه وهو كبير؟ لا، هذا يعني كل الله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال وعنه أي عن الإمام في الجارية، وقد مر معنا أن الأصل أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا هو إن شاء الله الأرجح وهو الأصوب، أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا مما تميزت به الشريعة الإسلامية، فإنها لم تفرق بين الذكر والأنثى في تصرف كل منهم في ماله بما يعني يراه، بما يرى إذا أونس منه الرشد وبلغ النكاح. والدليل على هذا قوله هنا حتى تتزوج أو حتى تلد، قد تتزوج وقد تلد وهي ناسة صالحة لتصرف التصرف في المال، بل قد يكون زواجها أحيانا يزيدها في السفر، ففي هذه الحالة ليس مقياسا أن تتزوج ولا أن تلد، وإنما المقياس ما ذكره الشارع بلوغ النكاح وإيناس الرشد، وقد تبين معنا بما يكون إيناس.
فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله.
وولاية المملوك لمالكه، وولاية المملوك العبد أو الأمة لمالكه من ذكر كان أو أنثى، لأنه ماله، لأنه ماله وهو يتصرف فيه يعني، والعدالة من غير شرط أن يكون عدلا، من غير أن يشرط أن يكون عدلا. وليس الناس أو كل الناس بدون، منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الفسق ملازم لكثير من الناس أو لبعض الناس، ومع هذا لا يمنع من التصرف في ماله، فيقول ولاية المملوك لمالكه، ولا نعطيه شخص آخر نقول إن ولايته له كالحاكم أو شخص آخر يقيمه عليه وليا، بل الولي عليه هو سيده، السبب في هذا أنه ماله، هو ماله، فكل ما وماله هو أيضا حر فيه، وهو أيضا يتصرف في ماله وهو مسؤول عنه.
وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد،
لأبيه الرشيد،
لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح.
وولاية الصغير، التولي على الصغير وعلى البالغ إذا بلغ وهو سفيه، وكذلك الجنون لأبي كل من هؤلاء، يعني لأبي الصغير ولأبي البالغ بسفه ولأبي المجنون. لكن ذكر أهل العلم أن الولاية يعني لها شروط، أن الولاية لها شروط، فقالوا من شروطها أن يكون قويا، أما إذا كان ضعيفا يضحك عليه مثلا ويتلاعب به فإنها تنقل الولاية منه. والشيء الثاني أن يكون شريط شروط الولي، شروط الولي وهذه عامة، إن كان الأب وإن كان وصيه وإن كان الحاكم الذي يقوم مقامه وإن كان غير ذلك، أن يكون قويا طبعا مع شروط العدالة والبلوغ وحسن التصرف في نفسه هو، لأن إذا كان يحتاج إلى حجر عليه هو، فلا يمكن أن يكون يعني وليا على غيره، هو بحاجة إلى الولاية عليه. لكن هذه الشروط الثلاثة بعد الشروط المعروفة المتفق عليها، فيشترط بعد طبعا يعني الأمور الأخرى أن يكون قويا، فإن كان ضعيفا يتلاعب به ويضحك عليه فلا يشق للولاية. الأمر الثاني أن يكون له يعني معرفة بما عليه أو ما يستحقه هو، يعني ما ولي عليه، ما يكون إنسان جاهل ما يدري كيف يعمل وكيف يتصرف، فإن كان جاهلا لا يعرف كيف يتصرف في مال اليتيم ولا مال السفيه ولا مال المجنون، لا يعرف كيف يتصرف فيه، فتنقل الولاية إلى من هو أكفى منه. ليش؟ لأن هؤلاء لابد أن نعمل لهم بالأحق، لابد أن نعمل لهم بالأحق، فإذا كانت الولاية في شخص لا يحسن التصرف فيها أو يضعها في أشياء يعني تافهة أو حقيرة أو لا يستطيع يعني أن يتجر فيها، وإنما إذا دخل السوق أتجر في أشياء يعني لا تعود عليه دائما إلا بالخسارة، في هذه الحالة تنقل منه الولاية. قالوا وأن يكون أمينا، وأن يكون أمينا، هذه ثلاثة شروط من الشروط التي لا بد أن يوفرها مع الشروط العامة من العدالة ومن أيضا يعني الإسلام ومن أيضا البلوغ وكمال التصرف والرشد، فيكون قويا ويكون أيضا عارفا بما ولي عليه، فإن كان لا يعرف كيف يدير الأمور فهو في حاجة إلى من يدير أمواله، فمال غيره من باب أولى. وأن يكون أمينا، يكون أمينا يعني عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى ومراقبة، حتى يعني لأنه يخشى على أموال الأيتام ويخشى على أموال السفهاء إذا دخلت عند بعض الناس أن يأكلها أن يأكلها، وسيأتي معنى القدر الذي يسمح له بالأخذ بأخذه منه بقدر المعروف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال الأب، والسبب في هذا قال الأب لكن الرشيد العدل، فإن كان محجورا عليه غير رشيد فهو يعني ولايته على غيره يعني ممنوعة من باب أولى، وإن كان فاسقا والعياذ بالله يعني يستعمل الأموال ويشتري بها المحرمات ويزني بها وكذا، هذا يعني تؤخذ منه يأخذ منه الولاية وتضرب لغيره. قال ولو ظاهرا العدالة، العدالة الظاهرة، ما معنى العدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة التي لا تحتاج إلى تعديل العدل، قول أن يكون عدلا ولو ظاهرا يعني لا يحتاج إلى تعديل الحاجة، هذه العدالة الظاهرة، يعني الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة في ظاهره، ما دام لم يظهر فسقا، ما دام لم يظهر فسقا فالأصل فيه العدالة، العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. قالوا ولو ظاهرا معناه أنه الذي لا يحتاج إلى تعديل من الحاكم، أما من احتاج إلى تعديل من الحاكم فتلك العدالة الباطنة، تلك العدالة الباطنة وهي التي تصحح الشهادة، وهي التي تصحح كأنما يطلب من الشخص المزكي يزكيه بالشهادة، هذه تعتبر تعديل باطن. ليش؟ لأن الأصل التعديل أن المسلم عدل في ظاهره، الأصل هذا، ولكن عند الحاكم إذا طلب فالمقصود به تعديل أقوى من الظاهر، تعديل أقوى من الظاهر وتسمى العدالة الباطنة. قال ولأنه يعني لكمال شفقته، ومعناها للأب قبل كل شيء لكمال شفقته، لا شك أن الأب ما من إنسان يريد أن يكون يعني أفضل من غيره أفضل منه إلا الإبن، ابنه ود أن ابنه يكون أحسن منه، هذا صحيح، فلهذا كمال الشفقة وهذه ولاية أيضا، والأولى فيها أن يكون من كان عنده شفقة وعنده رحمة وعنده أيضا أمانة وحسن تصرف فهو أولى بالولاية على المجنون وعلى السفيه وعلى الصغير. قال فقدم فيها الأب كولاية النكاح، أي قياسا على ولاية النكاح، فإن ولاية النكاح يكون فيها الأب هو الولي. ليش؟ لأن الأصل أن الأب يعرف مصلحة البنت ويعرف الشخص الذي يصلح يعني مصاهرة لابنته من حيث دينه من حيث أمانته من حيث خلقه من حيث أيضا يعني بعض الجوانب الأخرى التي اعتبرها أهل العلم من نسب أو غيره، ولكن أهم شيء مسألة الدين والأمانة، الدين والأمانة، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا من يعرف دينه وأمانته في الغالب الأب، والأب لا ليس عنده مانع أن يذهب ويسأل ويبحث عن هذا حال الشخص هذا حتى يعرف حاله، فإذا يعني أمن من أنه كفر لابنته زوجه، فيقول كذلك لما كانت هذه الولاية للأب أولا وقبل كل شيء فكذلك الولاية على مال السفيه والمجنون والصغير.
إن لم يكن له أب فوصيه، لأنه نائبه وقام مقامه وقائم المقامة أشبه وكيله في الحياة.
يقول إذا لم يكن الأب في هذه المسألة وقع إذا هل يتولى بعد الأب الوصي الذي يوصيه الأب عليه على الابن أو على السفيه إذا بلغ وهو بسفة أو على المجنون، لأنه قد يعني يكون معرض للموت فيوصي شخصا معينا ينتقيه على أساس يعمل في مال اليتيم ويحفظ مال اليتيم ويحفظ مال السفيه ومال المجنون مثلا، فهو يوصي هذا الشخص في أحيانا قد يكون الجد كبير السن ما يقوم بنفسه، أحيانا قد يكون ما هو حسن التصرف، أحيانا قد يكون الشخص أيضا ما عنده أولاد أو أخوان أو بني عمومة عندهم شيء من التمسك فيخاف على أموال هؤلاء من مثل هؤلاء، فيأتي ويختار شخص يقول أنت وصي في هذا الموضوع، أنت وصي. لماذا اختاره؟ ليش؟ لأنها ولاية، ولاية، ومن شفقته لم يترك الأمر بل عين شخصا معين، فهذا معنى قوله فوصيه. ولهذا التاء المربوطة عندكم التي عليها نقطتين غلط، لأن هذا ضمير، وصيه ضمير، والضمير لا يوضع عليه نقطتان، هذه التاء المربوطة فقط يوضع عليها نقطتين. أما بالنسبة للهاء التي هي الضمير، هذا التفريق بين الهاء المربوطة ضمير فلا يوضع عليها نقطتين. فوصيه هنا يعني وصي الأب الذي أوصاه أن يقوم مقامه في للشفيق أو للمجنون أو للصغير، وهو اختاره اختيار، لو لم يكن اختار أراد الاختيار ترك الأمر، فإذا مات سنعرف أنها تنتقل إلى من؟ إلى الجد، تنتقل إلى الجد، ثم تنتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى الأخ مثلا، تنتقل إلى الشقيق، إلى الأخ لأب، إلى ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ، نعم الأقرب فالأقرب حسب يعني الميراث، حسب الميراث. الخلاف الذي وقع هل يقدم الوصي على جد؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال يقدم الوصي لأن الأب إنما أوصى هذا الشخص لمعرفة أن الجد ليس يعني أهلا للوصايا، احتمال لكبر سنه أو لعدم حسن تصرفه، فهو يختار شخصا، وهذا القول هو المترجح. والقول الثاني يقول الجد أولى لأنه ورد في الحديث الجد أب، الجد أب، فهو يقوم مقام الأب، ولكن لا شك أن الأب إذا عين وصيا فإن له ملحق في هذا، وإلا فكان يترك التعيين. قالوا في هذا لأنه نائبه الوصي وقائم مقامه وقد اختاره الأب، فقال أشبه وكيله في الحياة، إذا كان الإنسان عنده وكيل في الحياة يتصرف في أمور معينة دون ما يحجر هو، طيب يصح تصرفه ولا ما يصح مع وجوده في الحياة؟ وكل الإنسان له أبو ولا جد ولا عم ولا خال ولا شيء، وكل الإنسان من الناس فبعيد عنه كل البعد، يتصرف ولا ما يتصرف فيما أذن له ووكله فيه؟ فيقول هذا الوصي إنما اختاره من بين الناس لأنه أصلح في نظره. قال أهل العلم ولو وجد متبرع، يعني لو كان الوصي بجعل، لو كان الوصي بجعل، قال أنت خذ من مالي مراتب جعل معين، أنا أعطيك مرتب معين من أجل تنظر أموال السفهاء والمجانين والصغار الذي عندي، هذا عندي هذا شبيه أو هذا مجنون أو صغير، أنا أعطيك 500 ريال مثلا شهريا تأخذها بس تنظر إلى على حال هذا الصبي وعلى أمواله، وتكون ناظرا على أمواله ووصيا فيها، هذا بجعل. يقول لو جاء شخص قال أنا بشتغل هذا العمل في المقابل، نقول هذا الوصي الذي أوصاه الأب مقدم ولو كنت أنت متبرع. فهمتم هذا المسألة؟ قال ولو بجعل وتم متبرع.
ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له،
لكن بشرط الاتصال بما سبق، شرط الاتصال بما سبق، يعني رشده عدالته أمانته، أن يكون قويا ما يتلاعب به، أن يكون أمينا، أن يكون يعرف فيما ولي عليه هذا في أمر هذا الصبي. أما إذا كان سيضيع الصبي أو سيأكل أمواله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز الدفع المال إليه.
فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى هل يخبر الحاكم ويدفعه إليه، قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم
يقول ينظر إلى عدالة الحاكم، المقصود هنا القاضي، المقصود القاضي، فالقاضي إذا كان معروف بالصلاح والناس يعرفون، أنتم شهداء الله في أرض، الناس مهما يكون يعرفون، وإن كان يعني كلام الناس لا يؤخذ على ظاهره أو يعني على عواهره، لكن الناس يعرفون إذا كان الحاكم أمينا
وكان أيضا عنده دين وتقوى عرفه الناس، إذا كان خلاف ذلك يعرفه الناس. فإذا تبين أن هذا الحاكم يعني عنده أمانة وعنده تقوى من الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يكون يعني بعد الوصي يسند الولاية إليه. وكذلك إذا كان الإنسان عنده أموال ويريد أن يتبرأ منها، أموال لأشخاص أما غابوا أو انقطعوا أو ماتوا فيريد أن يتبرأ منها، إيش يسوي بها؟ يقول إذا وجد الحاكم المسلم العدل الذي يعرف يعني تقواه فيسلمها إليه. ليش؟ لاحتمال أن يرجع الشخص هذا يوما ما إلى هذا البلد فتسلم إليه فيقول هذه الأموال عندي لفلان وفلان وغاب عني غيبة من قطع مثلا وأنا أخشى على نفسي على هذه الأموال أو أموت فتورث من بعدي، ها؟ تورث من بعدي أو يأتي ورثة لا يخافون الله حتى لو كتبت الوصية ما ينظرون إليه، فأنا أريد أن أسلمك المال. قال أما إذا كان الحاكم بالشروط السابقة التي ذكرنا فيتتبع إليه، لأن الحاكم أو السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي. وهذه مسألة، هذه مسألة يعني تلفت النظر إلى أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بل المجتمع المسلم يجب عليه أن يسعى جاهدا وبكل ما يستطيع إلى إيجاد الحاكم المسلم العدل، وكما تكون ولا عدل. إذا أصلحنا أنفسنا وإذا أصلحنا الخراب الذي في داخلنا الله سبحانه وتعالى يولي علينا خيار، وإذا كان الناس على عكس هذا والعياذ بالله ولا الله عز وجل عليهم شرارا فيكونون هم الذين يلعنونهم وهؤلاء يلعنون ويدعون عليهم وهؤلاء يدعون عليهم. والسبب إذا انتشرت المعاصي، إذا انتشرت المعاصي معاصي الله عز وجل الله يغار على على خرابات، الله يغار على حرب. ولو يوجد في المجتمع بالتحقيق ولو يوجد في المجتمع من يحافظ على الصف الأول ولو يوجد في المجتمع أيضا من يطبق بعض السنن، لا يعني العقوبة تعم، العقوبة تعم. فلهذا يجب على شباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا من تحت أيديهم إذا كانوا في التعليم وفي التربية، وأن يحاولوا قدر الاستطاعة أن يخرجوا إلى المجتمع لإصلاحه. فإنك إذا أصلحت هذا المجتمع رحمنا الله سبحانه وتعالى يبوسك الأرض وقلة البركة وتسلط الأعداء وتكالبهم على بلاد المسلمين، كل ذلك بسبب ما نحن فيه من المعاصي. المعاصي في كل بيت، المعاصي في كثير من الغرف، ما هو في البيت الواحد، في الغرف أنواع وأنواع. المجلات مملوءة بالمعاصي، الجرائد مملوءة بالمعاصي، التلفاز مملوء بالمعاصي، الروادي مملوءة بالمعاصي، يعني قل أن تجد يعني طهرة. حتى عند الحرم النبوي والحرم النبوي أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يمشي إلا ويرى معصية، إنه أتى الكاشفة أو يعني مبتدلة أو تتعطر وتخرج وهي ملعونة والعياذ بالله، هي ملعونة حتى تعود إلى بيتها. وصفناها النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي ما هو تعرفون، هذه معاصي لا يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية إلا ويسلط الله عز وجل عليهم جور السلطان. وكذلك يعني إذا منعوا الحق الذي في أموالهم الله سبحانه وتعالى يعني يسلط عليهم أيضا يعني نشافة الأرض، ويسلط عليهم أيضا والعياذ بالله القهر، ويسلط عليهم أيضا يعني من لا يخاف الله فيهم ولا يخاف. وهذا هو الحاصل. لكن لا زال الأمر فيه فرصة، لا زالت الأمور فيها فرصة في الرجوع إلى الله عز وجل. ويقول بالله عز وجل من كان ثقته بالله وتوكله على الله واعتقاده في الله سبحانه وتعالى، والله مهما يكن أهل الباطل، لو يكونون وزراء، لو يكونون وكلاء وزراء، لو يكون لهم اتصالات بالعالم الخارجي وتخطيط، إذا كان هناك ثقة بالله عز وجل وهناك تعاون على الخير وخاصة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء لا شيء، لا شيء أبدا. ليش؟ لأنه يعني لكن المشكلة إذا استوينا نحن وإياهم في المعصية، إذا أقرينا بالمعاصي وهم أقوى منا خلص عندئذ قوتان غير متكافئتين. لكن إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وعلمنا الجاهل واستقيم الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وطلبنا الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، يسر الله سبحانه وتعالى ذلك مهما يكون. أما إذا تركنا الحبل على الغارب فإن الأمر يكون خطيرا. فكيف يكون إذا كان الإنسان في نفسه هو يصلي ويصوم ثم لا يعدل، كيف يطلب من حاجة من أن يعدل فيه؟ مستحيل. إذا قال لا نعدل في نفسنا ولا ما ولينا، لأننا إذا خلنا العمل الذي نحن فيه فهذا هذه ثيابه، والآن أكثر الناس يكون العمل يروح يوقع يستتبع. أما يرقد ولا يروح يلعب ولا يضيع أوقاته ولا يبيع ويشتري، طيب خان العمل ولا ما خان؟ طيب وأشياء من هذا الباب كثيرة. كم علينا من حقوق للوالدين ولله عز وجل وللناس للمجتمع وللأقارب ما نعد فيها، ما عدلنا حتى بالكلمة نبت نحذفها. وإذا قلتم فاعدلوا، الكثير من الآن من المسلمين نقطع الكم بعضها، نقطع الكم بعضها، ما عدلنا، فكيف إذا نطلب أن يعدل فينا؟ هذه مسألة تخصصوها حاسب وأسئلة. إن كنتم تريدون حاكما مسلما يحكم فيكم بشرع الله فحكموا شرع الله في أنفسكم. أما إذا كان نريد هكذا أن يأتي ملك أو شخص من الناس يكون بصفة الأنبياء أو الصحابة ونحن والعياذ بالله في خفة الطير وأحلام السباع، هذا مستحيل. لا بد أن نراجع أنفسنا وأن نعرف ما نحن فيه من الخطأ والغلط ونصلح، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بسبب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلح. ولكن هذا مطلب عظيم، هذا من أعظم المطالب، وهو أنه لكن الحاكم المسلم لا يمكن أن يوجد والقاعدة محرومة. لا بد من قاعدة سليمة، لا بد من قاعدة شعبية عريضة فيوجد الحاكم المسلم يعني بإذن الله تعالى. أما إذا كان ليس هناك قاعدة ونريد أيضا التغيير أن يكون كما يحصل في البلاد في بعض البلاد بطريقة التغييرات الفورية والثورات، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ليش؟ لأن هناك من يدبر مثل هذه الأمور من يهود ونصارى. لكن إذا وجد الاجتهاد في سبيل الله والدعوة وإعادة البناء الصحيح السليم على أسس سليمة، فعندئذ يعني ستختار الأمة أصلحها وأفضلها وأقواها. هكذا لما جاء كما في السقيدة، كما تعرفون المشاورة السقيدة، لما تكلم أبو بكر كلاما جيدا وقال بايع أحد الرجلين أبو عمر أو أبو عبيد، فقال رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، يا من تمدد يدك فأبيعه، فبايعه ثم تتابع الناس على البيعة لأنهم يعلمون أنه أصلح ويعلمون أنه أحسن ويعلمون أنه أتقى ويعلمون أنه أفضل. لكن إذا ترك الأمر هكذا دون أن يكون هناك إصلاح، الأمر ترى يستمر إلى 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 فساد. وكثير من الشباب وكثير من أهل الخير يفهم قول الله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على غير وجه الصحيح، على غير وجه الصحيح. فإنه ليس المقصود في هذا إلا أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا ويصلح ثم يدعو، فإن استجيب لك فبها ونعمة، وإن لم يستجب لك فعندئذ لا ينسى نفسه وخاصة، فعليك بخاصة نفسك. يعني من أحبه وكان على عقيدته وكان على طريقه فهو من خاصة أيا، ومن أبغضه وترك طريقه ولو كان من صلبه هذا ليس من خاصة. أفهم هذه المسألة، فإنكم إذا فهمتموها وعرفتم أنه يجب علينا وجوبا أن نسعى إلى الإصلاح ما استطعنا، فإن هذا من إيجاد الحاكم المسلم الذي يخاف الله عز وجل فينا ويخاف.
وشرط في الولي الرشد، لأن غير الرشيد محجور عليه، والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما.
يعني المقصود العدالة الظاهرة فيما يظهر للناس فيما يبقى، وأما يعني ما يكون من الأمور الخفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولسنا موكلون، لسنا موكلين على أن نفتش عن قلوب الناس، لسنا، ولكن فلست بالخبي ولا الخب يخدعني. يعني إذا جاء الشخص إليك وخاصة في مثل هذا الزمن الذي اختلط الحابل فيه بالناس وأراد أن يعني يعمل عمل، فأحيانا يلبس مثل ما تلبس، وأحيانا ربما يعني تمسح بالإسلام وبكى على الإسلام وهي دموع التماسيح، تجدها دموع التماسيح، فيغرقك ويوقعك في أمور يعني أنت بغنى عنها. لو كان عندك فقه في الدين عرفت هذا الشخص. ليش؟ لأن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل، المؤمن ينظر بنور الله عز وجل فيعرف وينزل الناس منازله. ومن هذه المعرفة أن يكون عندك يعني عندك خبرة في الناس. فلهذا يعني كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. يا كم الآن ممن يخدع على، يأتي الإنسان فهذا شيخنا هذا والدنا وهذا كذا وهو أبعد لا يريد هذا الشيخ ولا هذا الوالد. ليش؟ لكن يعطيك من طرف اللسان حلاوة. فيجب على شباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعوا هذه الحقيقة وأن يعرفوا أنه إنما يعني الولاية المناصرة لا تكون إلا مع من عرفته وخبرته وفهمته وعرفت حقيقته، فليس له ولاء إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. أما القتال الذي ينقل أخبار المسلمين فيجب على الشباب أن يحذروا. أما العلمانيون وأفراق الشيوعيين فهذا لا يدخلون وبلحى أحيانا وبثياب قصيرة ويأتون ويشعلون أحيانا الفتيل بين الشباب وبين الحكام فيوقعون بينهم حتى يضربوا. فإياكم أن تقعوا بمثل هذه الخدمات، إياكم أن تستدرجوا، فإنما يستدرج الإنسان المخدوع والإنسان الذي ليس عنده فقه في الدين. أما من كان عنده فقه في الدين فيجب عليه أن يستجن بالعلماء وأن يمشي وراء العلماء، لأنهم يعني بين الأجر والأجر، إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر، ها؟ فهم. لكن أن نكون أيضا عندنا نظر وفهم وفقه في الواقع، فإذا لم يكن عندنا فقه في واقع الناس ولا معرفة الناس فإنها تنطلي علينا أشياء كثيرة. كل من جاء وأصلح يعني أو أظهر الإسلام وحب الإسلام قلنا هذا المهدي، ها؟ ثم بعد فترة وإذا هو يأتي بإنكار السنة وإذا يأتي بأمر من الأمور، هكذا الأمريكان هكذا اليهود وهكذا النصارى يلمعون بعض الوجوه حتى للإسلاميين حتى في وسط الإسلاميين يأتون بأشخاص يلمعونهم يقول هذا خلاص هذا إنسان يعني الحجيج عن هذه الأمة وهو يسعى إلى يعني يحتر للأمة. ولا يغرنا اللافتات، لا تغركم اللافتات، ولا يغركم ادعاء العقيدة الإسلامية، ولا يغركم حب أننا يعني تحت شعار لا إله إلا محمد رسول الله ونحن لا نعمل به، هذا ما ينفع، ما ينفع عن الواقع. إن كان هناك فعلا صدق فإذا حط يدك في أيدي الدعاء إلى الله عز وجل، إذا أخرجت يدك من أيدي الدعاء إلى الله عز وجل فوالله لست وليا لله ولا لرسول الله ولست وليا للمؤمنين. ولكن كما ذكرت لكم عليكم بلزوم العلماء، فإننا قادمون على فتن، قادمون على فتن، وأخشى ما أخشى أنه يعني ينفلت طلبة العلم من المشايخ. فإذا انفلت طلبة العلم من المشايخ أو حاول الأبالسة أن يوجدوا فرقة بين طلبة العلم وعلمائهم ومشايخهم فعندئذ تتردد أمور، وعندئذ تتقسم الجماعة الواحدة إلى جماعات وكل جماعة تكثر البقرة، مثل ما وقع في البلاد المجاورة، ونحن نعرف هذا وشهدنا هذا. وإياكم والفورات، وإن هذه لا تحصل، لأن الشيطان هذه من طبيعة الشيطان، الشيطان طبيعته نارية، مخلوق من النار، فطبيعته نارية للدفاش، يغضب لأقل الأمور، ها؟ ثم بعد ذلك يقول لم تنكروا المنكر، ثم يأتي من، لأنه إذا لم يأتيه من قبل المعاصي ما وجد عنده فائدة، يأتيه من قبل الزيادة في العبادة، يأتيه من قبل بعض الأمور. عبد الله بن سبأ الذي أصله يهودي وهو يهودي، ها؟ كان يحرض على عثمان باسم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسمعنا بعض الذين تغرروا به وأحدوا الفتنة الكبرى على عثمان رضي الله تعالى عنه. لا شك أن هذه فتنة عظيمة ستقدم عليها الأمة. لماذا؟ إنكم محسوبون على ما أنكم. يعني لو كان واحد منكم بس يصلي في هذا المسجد أو في مسجد من المساجد آمن وفي أهله ويشرب ما يحسبكم أعداؤكم على هذا، فكيف وقد يعني تيسر لنا كثير من الأمور والحمد لله. فإذا يجب علينا أن نحافظ على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى، وأن نجتهد في هذا الأمر، نزيد من الاجتهاد وأن نزيد من ذكر الله عز وجل. فإنك إذا ذكرت الله عز وجل وأكثرت من ذكر الله عز وجل في السر واجتهدت في عبادة الله، الله سبحانه وتعالى يشددك، يشددك في اجتهادك، يشددك في اتخاذ الصاحب، يشددك في منع الناس من مثل الوقوع في الفتنة، فإن هذا بإذن الله تعالى مشدد لكم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وارجعوا إلى الله عز وجل. وإن هذه الأمور كذلك ما ذكرت على هنا في الظاهر العدالة، أننا نأخذ بظاهر الإسلام المسلم نقبل ولكن نيته إلى الله عز وجل، ولكن لا نقطع الشخص الذي لا نعرفه والشخص الذي يسلم يعني من مثل الجيش الأمريكي يعني كثرة الذين يسلمون هكذا، لا بد أن نمحص، لأنكم لا تعرفون، لأننا ما نعرف هذا الشخص. أما شخص يسلم في بلاده فهذا فعلا يجزم عن قواعد وبعد دراسة. أما شخص يأتيك ويقول أنا والله ما أتيت إلا أبغى الإسلام، هذا يعني يوضع تحت المجهر، يوضع تحت المجهر، لا سيما وهو يدرك أن بعضهم يتطلب اللغة العربية الفصحى ويستطيع، وقد قرأ القرآن وقد قرأ السنة، ويمكن عند بعضهم من العلم أكثر من العلم، فإسلامه هذا يبقى عليه علامة استفهام، ويبقى بذاكرة معينة، لا يبلغ، لا يبلغ مكة ولا المدينة، ولا يبلغ أيضا أخبار المسلمين، لأن مثل هذا هذه هي الفرصة. لا يستطيع اليهودي والنصراني في كثير من الأحيان الدخول إلى صفوف شباب الإسلام، لكن إذا جاء هذا الشخص الذي يظهر الإسلام ويتباكى على الإسلام ويبين لك بعض مخازي الغرب ونحن نعرفها، وننسى أنه الصديق الصادق، ثم بعد ذلك يأخذ كل أخبارا ويدرس الحالة النفسية لهذا المجتمع ثم يذهب بها، وما تدري إلا وهو يعني حرب عليه. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تجرفوا في مثل هذه الأمور يعني إلا بروي وبطريقة تستشيرون فيها أهل العلم والجد.
والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عمن تقدم، والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب.
يعني يقصد في هذا أن إذا كان الأب ثم وصي الأب ثم بعد ذلك الحاكم العدل الذي يعني توفرت فيه الشروط السابقة من الأمانة ومن القوة ومن معرفته أيضا بإدارة المال، هذه الثلاث شروط مع الأمور الأخرى، لكن يقول لا يقدم. هذا قصده أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لهم ولاية، لا يقصد بهذا أن هذا مطلقا، ولكن إذا عرض أن الجد أولى من الحاكم مثلا فإن الولاية تكون له، إذا توفرت الشروط فيه ولم تتوفر في الحاكم فيقدم عليه. هذا هو القول الصواب، لأننا ذكرنا أن المسألة هي مسألة ثبوت شروط معينة، فإذا لم تتوفر الشروط في الحاكم ينتقل إلى غيره، إلى الأمير، قد يكون هو الجد، قد يكون واحد أحد العصبة، قد تكون الأم أحيانا. فإذا إذا توأى الذي يهمنا هنا الشروط، لكن إيش قصد بالكلام هذا هنا في قوله والجد والأم؟ يقول لعل متسائل يتساءل فيقول طيب الجد والأم والعصبات هذا أقرب الناس إليه نعطيه، يقول له لا، ليست المسألة مسألة كون الجد أو مسألة كون هذه أم أو مسألة أن هذا من العصبة القريبين، لا، ليس هذا هو المقصود. إن كان هو يعني جمع الشروط التي ذكرنا مع كونه جد فهذا لا بأس به، أما إذا لم يجمع الشروط السابقة فإنه لا ولاية له بكونه جدا أو بكونه أم أو بكونه من العصبات. فهمتم هذا المقصود؟ هذا مقصود، وليس المقصود أن إذا توفرت فيهم الشروط لا يدخلون في الولاية، عرفتم؟
ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه.
هذه المسألة هو شيء التصرف في المال، قال لا يتصرف فيه إلا بالأحق، لا يتصرف فيه إلا بالأحق له. كيف يعني الأحق له؟ يعني يوازي دائما بين المصالح. يعني فرضنا وجد إنسان يقول أنا أتجر فيه بدون مقابل، أنا يعني أتجر فيه وما يربح مال اليتيم أعطيه الربح كله، هذا يقدم على الشخص وهو أمين طبعا وعنده أيضا عدالة، فإذا جمع الشروط السابقة ندفع إليه المال، يعني ندفعها للشخص الذي يتصرف بدون مقابل. شخص يقول لا أنا بأخذ نسبة، بأخذ نسبة من الأرباح، فنقدم هذا الشخص المتبرع على هذا لهذا الأحق، هذا معنى الأحق. طيب هل لي مثلا الولي في هذه الحالة أن يدفع المال مضاربة مال السفيه مال المجنون مال الصغير؟ نعم. ليش؟ لأن المضاربة في الغالب تدر أرباحا، طبعا هي قابلة للربح والخسارة، لكن ما هو الغالب فيها؟ الربح، يعني الغالب في التجارة الربح والحمد لله. قد يحصل تحصل الخسارة بأمر يعني معين أو بسوء تصرف، هذا شيء، وإذا كان بسوء تصرف فإنه يضمن، أما إذا كان بقضاء وقدر فلا يضمن لأنه يعتبر أمين، يعتبر أمين. ففي هذه الحالة إذا يجوز لولي السفيه والمجنون والصغير يجوز أن يدفع المال مضاربة لمن يحسن إدارة المال. المضاربة طبعا فيها جعل معين، فيقول لك نسبة من الربح، إذا الربح فيما بينك وبين هذا اليتيم، ما المضاربة معناها المال من اليتيم والعمل من الشخص المبارك، ففي هذه الحالة يدفع له جزءا من الربح فلا بأس بذلك. ليش؟ لأنه لو بقي المال مثلا ما تجر فيه ما حصل له ربح، لكن كونه يحصل له ربح ولو يأخذ الآخر شيء هذا فيه فائدة. وفيه فائدة أخرى وهو أنه شق المسلم من المسلمين، شق المسلم من المسلمين استفاد. واشتغال المال أيضا فيه فوائد أخرى، فإنه يصبح هناك تزيد زكاة المال أيضا تغطى حاجات وظروف اجتماعية، فكل ذلك خير كل ذلك. ولهذا ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: التجر في مال الأيتام لا تأكلها الصدقة، التجر في مال الأيتام لا تأكلها الصدقة، لأن على أصح أقوال أهل العلم أن مال السفيه ومال المجنون ومال الصغير إذا كان يبلغ الزكاة إذا حال عليه الحول يجبه الزكاة. ليش؟ لأنه غني، لأنه غني، وبعضهم يعني يكاد يكون عنده ملايين، فلا يجوز لنا أن نحرم الفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة والرقاب في سبيل الله ابن السبيل، كل هذه أوجه موجودة باستمرار، فلا يجوز لنا أن نمنع ذلك الخير، فهذا أيضا يعتبر من وجوه الخير. طيب، هل له أن يقرض؟ القرض طبعا ما له مقابل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك رهن، أن يرهنه، يجعله رهنا. قال: ينظر في هذا أيضا للأحظ له، فقد يقرض
محجور عليهم لحظ أنفسهم.
المقصود هنا يعني الأشياء التي البيع والشراء فيها مسألة خطيرة، أما الأشياء المتعارف عليها عند الناس، المتعارف عليها بين الناس أنه يعطيه الريال والريالين والأشياء هذه التي على حسب ظروف المجتمعات يشتري بها يعني سندويش أو فطور أو شيء، هذه من الأمور يعني حتى لو غبن فيها الغبن فيها ليس فاحشة، الغبن ليس فاحشة، ولكن ما يحصل فيه الغبن، ما يحصل فيه الغبن لا يترك تصرفه، وتصرفه يعتبر ممنوع. وقد مر معنا أن الإنسان إذا أعطاهم مال ببيع أو شراء أو هبة يعني مثلا بثواب أو شيء من هذا له مقابل، فإذا وجده بعينه فهو أحق به يأخذ منه ماله، فإذا وجده قد أتلفه فليس له شيء، ليش؟ لأنه سلطهم على هذا. الذي يعطي البزر الصغير سيارة ويقول له روح قدها أو وتهلك عليه، في هذه الحالة ما له شيء، لو طاحت السيارة تكسرت لو صدم بها ما له شيء، ليش؟ لأنه سلطه عليه، سلطه عليه وليس له عليه شيء. كذلك السفيه وأيضا المجنون إذا علم بذلك. أما إذا تعدوا هم على الناس فإن تعديهم مضمون. ليش؟ ما هي القاعدة في هذا؟ الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، هذه قاعدة فيه الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، هذا هو. أما هذا فيترك لا يتصرف في الأشياء الخطيرة، لا ببيع ولا شراء ولا عتق ولا وقف ولا إقرار بمثل هذه الأمور أو المال، لا يقبل منه هذا. ليش؟ لأن هذا يعني إذا تركنا الصغير أو المجنون أو السبيل كلما أقر بشيء نقبل عليه فإنه سيفتح علينا أبواب كثيرة، فيحتال عليه كثير من الناس ويقول لفلان عندي ولفلان عندي، وقد يكون يعني فيها مبالغة، فنمنع ويقول له هذا الإقرار غير صحيح، ومن بايعه أو دينه فهو المسؤول، هذا غير مسؤول، مفهوم هذا؟ وقوله ولا تسفها أموالكم، هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أن مال المسلمين واحد، مال المسلمين واحد سواء كان لهذا السبيل هو المال أو كان مالك أنت، المال يعتبر واحد ويجب علينا أن نحافظ عليه.
لكن السفيه إن أقر بحد أي ما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقرار على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلق نفذ في قول الأكثر. قاله في الشرح
يقول: لكن هناك أشياء تخص منها بالنسبة المجنون معروف، يعني هذا لا يؤاخذ بشيء لأن الله سبحانه وتعالى يعني رفع التكليف عنه، وكذلك بالنسبة للصبي إذا أقر بمثل هذه الأمور، إذا أقر بالنسب أو الطلاق أو القصاص أو حد من الحدود، فننظر إذا كان يعني يمكن أن يحصل منه هذا، يعني إذا اعترف بأنه هو الذي قطع أصبع هذا أو هو الذي رمى مثلا بالمسدس فضرب هذا الشخص، أو أنه اعترف بأنه وقع على فاحشة، لا بد من مؤاخذته إذا كان عاقلا، لأنه قد يعقل وهو ميت مثلا ولم يبلغ بعد، فنؤاخذه بما نصت عليه الشريعة. فمثل هذا إذا كان في حدود الله عز وجل يعذر ويؤدب، وإذا كان في حقوق الآدميين ففي ماله وعلى عاقلته. ليش مثلا الصبي، إذا تعمد أخذ مسدسا وضرب شخص وقتله، فنقول على عاقلته، قاعدة هي أنا قاعدة تكون عمد الصبي خطأ، فإيش معنى خطأ؟ تحمله العاقل، لأن الأصل من العاقلة ترعاه، ما تترك يتصرف كيف ما يشاء. ففي هذه الحالة العاقلة يجب عليها أن ترعاه، فتركت رعايته فعندئذ تتحمل، المسؤولية. فهمتم هذا؟ وكذلك بالنسبة للإخلافات فإنه يتحملها. أما السفيه البالغ هو بلغ وعقل، ولكن سفيه يعني ما يحس بالتصرف في ماذا، يشتري بآلات له، يشتري بمسجلات أغاني آلات له، خمور حاجه زي كذا، هذا سفيه، هذا يعتبر سفيه. لكن لو أقر بحد من الحدود أو قصاص فإننا نؤاخذه. ليش؟ لأن ذمته تقبل هذا، ذمته تقبل هذا، يعني ليس معتوها، العقل موجود، والعقل مناط التكليف، فما دام بلغ وعقل فقد يعني كلف. فإذا اعترف بحد من الحدود أو قصاص في النفس أو في الطرف فإنه يؤخذ به، لأن في هذه الحالة يعني ما في اعترافه، ما عليه أي غبار، اعترافه لا غبار عليه، كل ما في الأمر أننا حجرنا عليه من أجل التصرف في ماله لسفه فقط. أما إذا اعترف بحد من الحدود أو قصاص فإنه لا يعترف بذلك إلا ويعرف ما يترتب عليه، وهذا شيء معروف، هذا شيء معلوم لوجود العقل. قال وإن طلق أي السفيه نفد في قول أكثر أهل العلم، لأنه في هذه الحالة يعني عند الأكثر قالوا يعني الطلاق ولو كان أحيانا من الإنسان على سبيل المزاح، لو كان على سبيل المزاح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، فاعتبروا هذا من هذا الباب. إذا كان الإنسان لا يصلح ماله صحيح ولكن عنده عقل وبلوغ فعندئذ وزوج فيعرف أن الطلاق يزيل العصمة فطلق، الصحيح أنه يصح طلاقه، ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعرف، هذه غير مسألة الأموال، مسألة الأموال تهون على الإنسان، لكن إذا كانت المسألة يعني يعرف ويعرف مصلحة في زوجة، فإذا كانت لا تصلح للزوجة ويريد أن يطلقها فلا يطلق.
وإن أقر بمال أخذ به أخذ به بعد فك الحجر عنه، لأنه حجر عليه لحظه، لأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم.
يقول إذا أقر بمال أي السفيه، إذا أقر بمال فيرى أن إقراره صحيح، لأن ذمته قابلة، لكن يقول في هذه الحالة يبقى محجورا عليه، يعني ما نعطيه، من هذا الناشر حتى يزول عنه السفه، فإذا زال عنه السفه فك الحجر عنه، وإذا فك الحجر عنه فله يدفع المال هذا الذي في ذمته، فذمته قابلة، وإنما حجرنا عليه في ماله السفيه، إنما حجرنا عليه في تصرفه في ماله هو. أما الإقرار فإننا نقول تقر لكن على غير المال الذي عنده. ليش؟ لأنه تكون وسيلة، هو يريد استخراج المال ونحن نقول لا ما تتصرف في هذا المال، فيذهب يقول للناس علشان يستخرج المال، مفهوم هذا؟ نقول له لا، نمنع هذا، إذا زال سفه أصبح يعرف يتصرف ندفع إليه ماله ويعطيه ماله. فهمتم؟ هذا مقصود. في سؤال حول الموضوع، هذا الحبس، هذا وقت، الوقت يعني للذكور دون الإناث، هذا ظلم، ما يجوز، أقول هذا الوقف غير صحيح، لا هذا غير صحيح ويبطله الحاكم. أيوة ما يجوز لو قال على الأولاد ذكورا وإناثا، أولاد الصلب ذكورا وإناثا دون أولاد البنات صح وقفه، لكن إذا قال يدخل البنات إذا أرادوا يدخل البنات ولا يبطل الوقف.
فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، موليه من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. أخرجاه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف. رواه الخمسة إلا الترمذي.
نعم، هذا الأصل فيه الآية، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فهذا يعني إذا كان غنيا غير محتاج فليتعفف عن مال اليتيم، فليتعفف عن مال اليتيم ما أمكن، ولو أن له فيه عمل، ولو أن له يعني عمل يستحق عليه الأجرة مقابل هذا، فإنه إذا استعف هو الخير له فليستعف، وهو أمر إرشاد حقيقي، هو أمر إرشاد، لو أخذ بقدر أجرته حتى مع غنى لجاز له ذلك، لأنه يجوز أن يدفع إلى أي شخص آخر، فإذا كان هو يأخذ بقدر عمله ولو كان غنيا جاز، لكن لو استعف كان أفضل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسرف. المعروف هنا يعني ما تعارف الناس على أنه أجرة مثلي يعني على بقدر أجرة مثلي، وقال بعضهم كما سيأتي معنا ينفق إلى قدر ما يكفيه ذاك الفقير مع أجرة المثل، فأقل الأمرين يأخذ. فهمتم؟ يعني عندنا أجرة مثله 15 وهو يكفيه 10، ما عنده أولاد كثيرين مثلا وكذا، فما الذي يأخذ؟ يأخذ 10. لو كان العكس يأخذ أيضا 10، يأخذ 10 إن كانت 10 الأقل، إن كانت أجرة مثل الأقل من أجرة مثله ومن ما يكفي. هذا هو يعني هذا هو الصواب، هذا معنى يعني المعروف، ينظر إلى ما يكفي وينظر إلى أجرة المثل. أجرة المثل كيف يعني؟ يعني إدارة المال هذا أو كذا، يعني يأخذون عليه 10% 20% مثلا الناس فيما هو متعارف عليه، إذا جمع 10% 20% تطلع يمكن مبالغ كبيرة. هو يحتاج مثلا يعني نفرض تطلع 10,000 ريال، يحتاج هو إلى 3,000 ريال، إذا يأخذ 3,000 و7,000 يتركها لبيت. مفهوم هذا؟
الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
أجرة مثله أي في العمل، أجرة مثله أي في العمل، في العمل الذي يحدث.
إنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه.
وهذا الذي يأخذه، هذا الذي يأخذه ويأكله وهو محتاج إليه، وهو الأقل من أجرة المثل أو ما يحتاج، هذا يأخذه بدون عوض وبدون مقابل. يعني ما يقول أنا أحسب على نفسي فإذا أيسر الله علي أرد لليتيم، لا، هذا إليه فيما بعد، إليه إذا فات، لكنه الآن يأكله هذا حلالا، لأن الله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل، والأكل فيما الأشياء تذهب، يذهب ما يعود، فليأكل بالمعروف. فإذا أكل ثم فيما بعد الله سبحانه وتعالى أعطاه ووسع عليه، ما يلزمه شرعا أن يرد ذلك لليتيم، ما يلزمه شرعا أن يرد ذلك لليتيم، لأنه أكل شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى لا.
ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف،
لأن أحيانا قد يكون هناك أعمال في مال اليتيم تكلف، يعني تكلف أوقات، تكلف أشياء، فيعمل فيها فيقول والله أنا أبغى شيء يفرض لي مقابل العمل فيه، فيقول ما فرضه له الحاكم في هذه الحالة وهو غير محتاج، لكنه يقول يعني ما يرى مثلا، يرى أنه هو الوصي ولكنه يرى أنه لا بد أن يأخذ شيء مقابل هذا، فما فرضه له الولي أولا قال خذ كذا فهو له، وما فرضه ما لم يفرضه وقدم إلى الحاكم قال أنا إذا تبغى تعطي شخص آخر أعطي غير، لكن إذا كان أنا الذي أشتغل في هذا المال كبير وهذا ما يثقلني وأنا أحيانا أترك بعض أوقاتي لعيالي، صحيح عندي أنا يعني من أجارات أو غيرها، لكن أنا العمل هذا يعني يثقل علي، أنا أبغى مقابل هذا العمل. فما فرضه له الحاكم سيفرضه عن طريق أهل المعرفة وأهل الخبرة فهولا، ولو كان هذا أكثر من حاجته.
ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، بحديث عائشة مرفوعة: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، محجور عليهم لحظ أنفسهم.
المقصود هنا يعني الأشياء التي البيع والشراء فيها مسألة خطيرة، أما الأشياء المتعارف عليها عند الناس، المتعارف عليها بين الناس أن يعطيه الريال والريالين والأشياء هذه التي على حسب ظروف المجتمعات يشتري بها يعني سندويش أو فطور أو شيء، هذه من الأمور يعني حتى لو غبن فيها الغبن فيها ليس فاحشة، الغبن ليس فاحشة، ولكن ما يحصل فيه الغبن، ما يحصل فيه الغبن لا يترك تصرفه، وتصرفه يعتبر ممنوع. وقد مر معنا أن الإنسان إذا أعطاهم مالا ببيع أو شراء أو هبة يعني مثلا بثواب أو شيء من هذا له مقابل، فإذا وجده بعينه فهو أحق به يأخذ لنا ماله، فإذا وجدهم قد أتلفوه فليس له شيء، ليش؟ لأنه سلطهم على هذا. الذي يعطي البذر الصغير سيارة ويقول له روح قدها أو وتهلك عليه، في هذه الحالة ما له شيء، لو طاح السيارة تكسرت لو صدم بها ما له شيء، ليش؟ لأنه سلطه عليه سلطه عليه وليس له عليه شيء. فذلك الصبي وأيضا المجنون إذا علم بذلك. أما إذا تعدوا هم على الناس فإن تعديهم مضمون، ليش؟ ما هي القاعدة في هذا؟ الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، هذه قاعدة فيه الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، هذا هو. أما هذا فيترك لا يتصرف في الأشياء الخطيرة، لا ببيع ولا شراء ولا عتق ولا وقف ولا إقرار بمثل هذه الأمور أو المال، لا يقبل منه هذا. ليش؟ لأن هذا يعني إذا تركنا الصغير أو المجنون أو السبيل كلما أقرب بشيء نقبل عليه فإنه سيفتح علينا أبواب كثيرة فيحتال عليه كثير من الناس ويقول لفلان عندي ولفلان عندي، وقد يكون يعني فيها مبالغة فنمنع ويقول له هذا الإقرار غير صحيح، ومن بايعه أو دينه ما هو المسؤول، هذا غير مسؤول، مفهوم هذا؟ وقوله ولا تسفهاء أموالكم، هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أن مال المسلمين واحد، مال المسلمين واحد سواء كان لهذا السبي هو المال أو كان مالك أنت، المال يعتبر واحد ويجب علينا أن نحافظ عليه.
لكن السفيه إن أقر بحد أي ما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقرار على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلق نفذ في قول الأكثر. قاله في الشرح
يقول: لكن هناك أشياء تخص منها المسلم المجنون معروف، يعني هذا لا يؤاخذ بشيء لأن الله سبحانه وتعالى يعني رفع التكليف عنه، وكذلك بالنسبة للصبي إذا أقر بمثل هذه الأمور، إذا أقر بالنسب أو الطلاق أو القصاص أو حد من الحدود فننظر إذا كان يعني يمكن أن يحصل منه هذا، يعني إذا اعترف بأنه هو الذي قطع أصبع هذا أو هو الذي رمى مثلا بالمسدس فضرب هذا الشخص أو أنه اعترف بأنه وقع على فاحشة، لا بد من مؤاخذته إذا كان عاقلا، لأنه قد يعقل وهو ميت مثلا ولم يبلغ بعد، فنؤاخذه بما نصت عليه الشريعة. فمثل هذا إذا كان في حدود الله عز وجل يعذر ويؤذب، وإذا كان في حقوق الآدميين في ماله وعلى عاقلته. ليش مثلا الصبي إذا تعمد أخذ مسدسا وضرب شخص وقتله فنقول على عاقلته قاعدة هي أنا قاعدة يقول عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. فإيش معنى خطأ؟ تحمله العاقل، لأن الأصل أن العاقلة ترعاه، الأصل أن العاقلة ترعاه لا تتركه يتصرف كيف ما يشاء. ففي هذه الحالة العاقلة يجب عليها أن ترعاه، فتركت رعايته فعندئذ تتحمل، تحمل المسؤولية. فهمتم هذا؟ وكذلك بالنسبة للإفلاكات فإنه يتحمل. أما السفي البالغ هو بلغ ها وعقل، ولكن سفيه يعني ما يحس بالتصرف في ماله، يشتري بآلات له، يشتري بسجلات أغاني آلات له، خمور حاجة زي كذا، هذا سفيه، هذا يعتبر سفيه. لكن لو أقر بحد من الحدود أو قصاص فإننا نؤاخذه. ليش؟ لأن ذمته تقبل هذا، ذمته تقبل هذا، يعني ليس معتوها، العقل موجود، والعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فما دام بلغ وعقل فقد يعني كله. فإذا اعترف بحد من الحدود أو قصاص في النفس أو في الطرف فإنه يؤخذ به، لأن في هذه الحالة يعني ما في اعترافه، ما عليه أي غبار، اعترافه لا غبار عليه. كل ما في الأمر أننا حجرنا عليه من أجل التصرف في ماله لسفه فقط. أما إذا اعترف بحد من الحدود أو قصاص فإنه لا يعترف بذلك إلا ويعرف ما يترتب عليه، وهذا شيء معروف، هذا شيء معلوم لوجود العقل. قال وإن طلق أي السفي نفذ في قول أكثر أهل العلم، لأنه في هذه الحالة يعني عند الأكثر قالوا يعني الطلاق ولو كان أحيانا من الإنسان على سبيل المزاح، لو كان على سبيل المزاح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، فاعتبروا هذا من هذا الباب. إذا كان الإنسان لا يصلح ماله صحيح ولكن عنده عقل وبلوغ فعندئذ وزوج فيعرف أن الطلاق يزيل العصمة فطلق، الصحيح أنه يصح طلاقه، يصح طلاقه. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعرف، هذه غير مسألة الأموال، مسألة الأموال تهون على الإنسان، لكن إذا كانت المسألة يعني يعرف ويعرف مصلحة في الزوجة، فإذا كانت لا تصلح للزوجة ويريد أن يطلقها فله.
وإن أقر بمال أخذ به أخذ به بعد فك الحجر عنه، لأنه حجر حجر عليه لحظه، لأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم.
يقول إذا أقر بمال أي السفيه، إذا أقر بمال فيرى أن إقراره صحيح، يرى أن إقراره صحيح لأن ذمته قابلة، لكن يقول في هذه الحالة يبقى محجورا عليه، يبقى محجور عليه، يعني ما نعطيه من هذا الباشر حتى يزول عنه السفه. فإذا زال عنه السفه فك الحجر عنه، وإذا فك الحجر عنه فله يدفع المال هذا الذي في ذمته، فذمته قابلة. وإنما حجرنا عليه فيش في ماله، السفيه إنما حجرنا عليه في تصرفه في ماله هو. أما الإقرار فإننا نقول تقر لكن على غير المال الذي عنده. ليش؟ لأنه تكون وسيلة، هو يريد استخراج المال ونحن نقول لا ما تتصرف في هذا المال، فيذهب يقول للناس علشان يستخرج المال، مفهوم هذا؟ نقول له لا، لا منع هذا. إذا زال سفره أصبح يعرف يتصرف نزع إليه ماله ويعطيه من يحب. فيمكن هذا مقصود. في سؤال حول الموضوع، حول الموضوع هذا الحبس هذا وقت ايوه الوقت يعني للذكور دون الاناث، هذا ظلم، هذا ظلم ما يجوز. اقول هذا الوقت غير صحيح، لا هذا غير صحيح يبطله الحاكم. ايوه ما يجوز لو قال على الاولاد ذكورا واناثا، اولاد الصلب ذكورا واناثا دون اولاد البنات صح وقته، لكن اذا قال يدخل البنات، إذا أرادوا يدخل البنات ولا يبطل الوقت.
فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، موليه مولية من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. أخرجاه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال قل من مال يتيمك غير مسرف. رواه الخمسة إلا الترمذي.
نعم، هذا الأصل فيه الآية، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فهذا يعني إذا كان غنيا غير محتاج فليتعفف عما لليتيم، فليتعفف عما لليتيم ما أمكن، ولو أن له فيه عمل، ولو أن له يعني عمل يستحق عليه الأجرة مقابل هذا، فإنه إذا استعف هو الخير له فليستعف، وهو أمر إرشاد حقيقي، هو أمر إرشاد، لو أخذ بقدر أجرته حتى مع غنى لجاز له ذلك، لأنه يجوز أن يدفع إلى أي شخص آخر، فإذا كان هو يأخذ بقدر عمله ولو كان غنيا جاز، لكن لو استعف كان أفضل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسرف، المعروف هنا يعني ما تعارف الناس على أنه أجرة مثلي، يعني على بقدر أجرة مثلي، وقال بعضهم كما سيأتي معنا ينظر إلى قدر ما يكفيه إذا كان فقير مع أجرة المثل، فأقل الأمرين يأخذ، ففهمتم؟ يعني عندنا أجرة مثله 15 وهو يكفيه 10، ما عنده أولاد كثير مثلا أو كذا، فما الذي يأخذ؟ يأخذ 10، لو كان العكس يأخذ أيضا 10، يأخذ 10، إن كانت 10 الأقل، إن كانت أجرة مثل الأقل من أجرة مثله ومن ما يكفي، هذا هو يعني هذا هو الصواب، هذا معنى يعني المعروف، ينظر إلى ما يكفي وينظر إلى أجرة المثل. أجرة المثل كيف يعني؟ يعني إدارة المال هذا أو كذا، يعني يأخذون عليه 10% 20% مثلا من الناس فيما هو متعارف عليه، إذا جمع 10% 20% تطلع يمكن مبالغ كبيرة، هو يحتاج مثلا يعني نفرض تطلع 10,000 ريال، يحتاج هو إلى 3,000 ريال، إذا يأخذ 3,000 و7,000 يتركها لليتيم، مفهوم هذا؟
الأقل من أجر مثله أو كفايته،
أجرة مثله أي في العمل، من أجرة مثله أي في العمل، في العمل الذي يعمل،
إنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه.
وهذا الذي يأخذه، هذا الذي يأخذه ويأكله وهو محتاج إليه، وهو الأقل من أجرة المثل أو ما يحتاج، هذا يأخذه بدون عوض وبدون مقابل، يعني ما يقول أنا أحسب على نفسي فإذا أيسر الله علي أرد لليتيم، لا، هذا إليه فيما بعد، إليه إذا فات، لكنه الآن يأكله هذا حلالا، لأن الله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل، والأكل فيما الأشياء تذهب، يذهب ما يعود، فليأكل بالمعروف، فإذا أكل ثم فيما بعد الله سبحانه وتعالى أعطاه ووسع عليه، ما يلزمه شرعا أن يرد ذلك لليتيم، ما يلزمه شرعا أن يرد ذلك لليتيم، لأنه أكل شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى لا.
ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، قال في القواعد، قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف،
لأن أحيانا قد يكون هناك أعمال في مال اليتيم تكلف، يعني تكلف أوقات، تكلف أشياء، فهو يعمل فيها فيقول والله أنا أبغى شيء يفرض لي مقابل العمل فيه، فيقول ما فرضه له الحاكم في هذه الحالة وهو غير محتاج، لكنه يقول يعني ما يرى مثلا يرى أنه هو الوصي، ولكنه يرى أنه لا بد أن يأخذ شيء مقابل هذا، فما فرضه له الولي أولا قال خذ كذا فهو لك، وما فرضه ما لم يفرضه وقدم إلى الحاكم قال أنا إذا تبغى تعطي شخص آخر أعطي غير، لكن إذا كان أنا الذي أشتغل في هذا المال كثير وهذا ما يفقلني وأنا أحيانا أترك بعض أوقاتي لعيالي، صحيح عندي أنا يعني من أجارات أو غيرها، لكن أنا العمل هذا يعني يتقل علي، أنا أبغى مقابل هذا العمل، فما فرضه له الحاكم سيفرضه عن طريق أهل المعرفة وأهل الخبرة فهو له، ولو كان هذا أكثر من حاجة.
ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، لحديث عائشة مرفوعة إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت.